كريمة آل علي صلوات الله وسلامه عليها وعليهم. سيدتي كريمة باب الحوائج مولاتي المعصومة من نحن في جوارها الشريف، عزاء نرفعه إلى أعتابها الشريفة مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. ولإمامنا الثامن وولينا الضامن غريب الغرباء سيدنا أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، نرفع عزاءنا إلى أعتابه السامية ثانية مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. وصاحب المصاب في هذه الليلة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، صاحب الآلام في هذه الليلة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، لذكره الشريف ولوجهه الأقدس ولتعجيل فرجه المبارك، ومشاركة منا مع أحزانه وأوجاعه ولوعته بصوت رفيع زينوا المجلس ثالثة بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم يا رب الكاظم الكظيم، بحق الكاظم الكظيم اشفي صدر الكاظم الكظيم بظهور الحجة عليه السلام. لكل إنسان في حياته قصة، ولكل أمة في تأريخها قصة، فمن أين تبدأ قصتنا؟ لكل قصة زمان ومكان. زمان قصتنا أي؟ زمان قصتنا متى؟ ومكانها أي؟ أما زمانها حين بدأت الظلام، وأما مكانها حين تسلل المنافقون كاللصوص
في أزقة يثرب إلى السقيفة المشؤومة إلى أشأم سقيفة عرفها تأريخ الإنسانية. زمان قصتنا هناك ومكانها هناك أيضا. حين توافد المجرمون إلى تلكم السقيفة ليفتحوا أبواب الضلالة تمام الفتح وليطارد أهل الحق تحت كل حجر ومدر على مر العصور، هناك تبدأ قصتنا، هناك تبدأ حكايتنا تطرزها ألوان الدموع والدماء، وهناك تبدأ الحكاية ترسمها ريشة الصبر والجهاد، لوعة الفقراء واليتامى، صرخات الأمهات السكلى عبر العصور من شيعة علي. هناك تبدأ القصة. هذه قصتنا، هذه قصتك أيها المظلوم المشرد، وهذه قصتك أيها الغريب المتحير، هذه قصتك أيها المستضعف المنتظر، هذه قصتك أيها الممهد المتحمس، هذه قصتي وقصة أسلاف الرافضين، إنها قصتك أيها الرافض الذي لا يعرف المهادنة، إنها قصة الرفض المقدس، إنها قصة علي يقاد بالحبال صابرا كاظما غيظا، إنها قصة المسمار الذي احترق قلب الحقيقة قبل أن يخترق صدر الزهراء، إنها قصة أبي ذر، إنها قصة عمار الذي تقتله الفئة الباغية، إنها قصة رشيد الهجري، إنها قصة كربلاء، قصة زينب، وقصة القاسم بن الحسن، إنها قصة التأريخ الذي امتلأ أحزانا ولوعة وظلاما، إنها قصة ابن أبي عمير يرحل بقيوده في زنزانة سجنه، إنها قصة الحسين ابن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه، إنها قصة شيخنا المفيد، إنها قصة علمائنا الذين عانوا ما عانوا عبر القرون، إنها قصة فقراء جنوب لبنان من شيعة علي، إنها قصة إخواننا الذين يرزحون في طوامير بغداد، إنها قصة التشيع التي انطلقت رصاصتها الأولى من طامورة موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. هذه قصة الحق الذي سفحوا دماءه شفقا أحمر في مقلية أمامنا، هذه قصة الرفض المقدس، وفي مثل يوم غد ينادي المنادي على جسر بغداد هذا إمام الرافضة، سيدي يا باب الحوائج، يا صاحب مقامات والمعارج يا إمام الرافضة أولئك نحن الرافضة يا إمام الرافضة أولئك نحن الرافضة. أقف في هذه الليلة في ليلة شهادة إمامنا إمام الرافضين ونحن الرافضون، في ليلة شهادته وهو يودع الدنيا بآلام وبغصص تجرعها في طوامير العباسيين لعنة الله عليهم. أقف قليلا لبيان معنى الرافضة ومن هم الرافضة. لا أريد أن أشرع في بيان المعنى اللغوي لهذه الكلمة، فأظن أن معناها واضح لديك. الرفض من المعاني الواضحة البينة، لكني أتناول جانبا من أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أشير إلى بعضها بحسب ما يسمح به الوقت. الرواية يرويها شيخنا البرقي رحمة الله عليه في كتابه المحاسن من الكتب الحديثية الأصول المعروفة بين أصحابنا، عن أبي بصير رضوان الله تعالى عليه، عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليهما. أبو بصير يسأل الإمام الباقر عليه السلام فيقول: جعلت فداك اسم سمينا به، استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا، ولا زلنا إلى هذا اليوم، لا زال الشيعة إلى هذا اليوم على هذه الصفة وعلى هذه الحال في مختلف أصقاع الأرض. جعلت فداك اسم سمينا به، استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا. فقال إمامنا صلوات الله وسلامه عليه: ما هو؟ أي اسم هذا؟ قال أبو بصير: الرافض. وهذا اسمنا الذي نفتخر به على طول التاريخ، وهذه ليلة شهادة إمام الرافضة صلوات الله وسلامه عليه. قال: ما هو؟ صلوات الله عليه. قال أبو بصير: الرافضة. فبدأ الباقر صلوات الله وسلامه عليه يحدث أبا بصير قصة هذا الاسم، فقال: إن 70 رجلا من عسكر فرعون رفضوا فرعون وأتوا موسى عليه السلام، التحقوا بموسى وأتوا موسى عليه السلام، فما كان في قوم موسى أحد أشد اجتهادا ولا حبا لهارون مثلهم. كانوا أشد الناس في قوم موسى اجتهادا وأشد الناس حبا لهارون من قوم موسى، فسماهم قوم موسى الرافضة لرفضهم فرعون، لرفضهم الضلالة، ولحبهم ولاجتهادهم في حب هارون عليه السلام. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة، فإني قد نحلتهم هذا الاسم. ثم يقول باقر العترة صلوات الله عليه وعليها: وقد نحلكم الله هذا الاسم، وقد سماكم الله بهذا الاسم، الله هو الذي سمانا بالرافضة. ولذا في رواية أخرى عن باقر العترة صلوات الله عليه يذكرون عنده الرافضة، وأن الناس يسمون الشيعة بالرافضة، فيشير بيده إلى صدره ويقول: والله وأنا من الرافضة، ثلاثا وأنا من الرافضة، وأنا من الرافضة. صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الناس رفضوا الخير وأنتم رفضتم الشر، إن الناس رفضوا أهل بيت نبيكم وأنتم كنتم معهم، فوالله لا يتقبل الله إلا من محسنكم، ولا يتجاوز إلا من مسيئكم، وأنتم الرافضة. سماكم الله بهذا الاسم في التوراة وفي الإنجيل، الله هو الذي سماكم بهذا الاسم، لأنكم رفضتم الشر، ولأنكم رفضتم الباطل، ولأنكم رفضتم الانحراف والضلال. هذا هو معنى الرافضة. ويستمر إمامنا صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه فيقول: والله ما على ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا. وملة إبراهيم ملة الرفض، والذي كسر أصنام الجاهلية، والذي كسر أصنام الكفر والشرك والإلحاد. وهذا أوضح مصداق من مصادق الرفض. لذا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: فوالله ما على ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا. يعني أنه لا يوجد أحد على وجه الأرض يرفض الباطل ويرفض الانحراف ويرفض الكفر إلا نحن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وشيعتهم الأمرار. هذا هو معنى الرافضة بشكل إجمالي. الوقت لا يسمح بتفصيل الكلام في كل هذه المطالب. هذا هو معنى الرافضة في روايات أهل البيت وفي أحاديثهم الشريفة التي وصلت إلينا تحدثنا عن قصة هذا الاسم وعن معنى هذا الاسم. وإمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما هو الذي يقال له إمام الرافضة. كان الأعداء يصفونه بهذا الوصف ويسمونه بهذه السمة للانتقاص منه صلوات الله وسلامه عليه، وما علموا أن هذا الاسم من أشرف الأسماء، وأن هذا الاسم تكريم من الباري لأوليائه المقربين فيما بين عباده. الباري هو الذي سمى أولياء أهل البيت بالرافضة، وهو الذي وصفهم بهذه الصفة. أنا لا أريد هنا أن أتحدث عن سمات الرفض في حياة إمامنا أبي إبراهيم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما بنحو الاستقصاء، إنما أشير إلى قصة واحدة تتجلى فيها معاني الرفض واضحة، ويتجلى فيها كيد أعداء أهل البيت بأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. الحادثة ينقلها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتابه عيون أخبار الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. الحادثة فيها شيء من التفصيل، أنا أجملها لئلا يطول من المقام. لما ذهب الرشيد وهو السفيه، لكن بالنتيجة يقال له رشيد متى كان رشيدا، لما ذهب السفيه هارون لعنة الله عليه إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والقصة ينقلها المأمون ابنه، فكان جالسا في قصره والحشم والخدم والقادة والوزراء والمستشارون حوله، وكلهم وقوف على رأسه إجلالا واحتراما له. دخل الفضل ابن الربيع وهو من أقرب حواشي الرشيد، دخل الفضل ابن الربيع فقال لهارون لعنة الله عليه: إن على الباب موسى بن جعفر. هارون التفت إلى ولده، التفت إلى إخوانه، التفت إلى قواده، قال لهم: احفظوا على أنفسكم، احفظوا على أنفسكم، أي راعوا الوقار، راعوا الأدب، والتفتوا إلى أقوالكم، إلى أفعالكم، إلى تحركاتكم، إلى سكناتكم، لأن هذا الذي سيدخل له منزلة عظيمة، فالحظوا هذه الأمور. قال: احفظوا على أنفسكم. ثم قال للآذن: ائذن له ولا تدعه ينزل عن دابته إلا على بساطي، حتى يصل إلى بساط الخليفة الذي كان يجلس عليه، عرش الخليفة، المكان الذي يجلس عليه الخليفة عند ذلك البساط. المأمون هو الذي يحدث، يقول: لحظات وإذا بشيخ مسخد قد أنهكته العبادة، المسخد الذي اصفر لونه، الذي صار ناحلا، وإذا بشيخ مسخد قد أنهكته العبادة، وقد كلم السجود وجهه وأنفه. كلم السجود يعني جرح السجود، ترك أثرا، ترك جراحة في وجهه وأنفه. وقد كلم السجود وجهه وأنفه. لما وصل هذا الشيخ المسخد وهو على دابته أراد أن ينزل، فصاح الرشيد مقسما أن لا ينزل، وتراكض الحجاب فمنعوا الإمام من النزول، وقال: لا تنزل إلا على بساط. فدنا بدابته حتى وصل إلى البساط ونزل، فلما نزل قام له الرشيد إجلالا، قبله في جبهته وأخذ بيده حتى أجلسه في صدر المجلس، وأقبل عليه بوجهه يسائله متواضعا بين يديه. مما سأل الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قائلا: يا أبا الحسن، وكم عليك من العيال؟ قال: يزيدون على 500. قال: كلهم من الأولاد؟ قال: أكثرهم من الخدم والحشم، وأولادي 30 ونيل، كذا من البنين، كذا من البنات. فقال هارون لعنة الله عليه: يا أبا الحسن، لم لا تزوج البنات من أكفائهن، من بني عمومتهن؟ قال إمامنا: إن اليد تقصر عن ذلك. هذه كناية عن قلة المال، عن الفقر، إن اليد تقصر عن ذلك. قال: وما حال الضيعة؟ الضيعة يعني الأراضي الزراعية البساتين، وما حال الضيعة؟ قال: تعطي في وقت وتمنع في آخر. قال: وهل عليك دين؟ قال: نحوا من 10,000 دينار. فقال: يا أبا الحسن، إني سأعطيك من الأموال ما تزوج به الذكران والإناث، وما تقضي به دينك، وما تصلح به ضيعتك. أعطيك من الأموال أموال الطائلة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له: شكر الله سعيك على هذه النية الجميلة. عبارة جدا دقيقة، على هذه النية الجميلة، لأنه ستتضح الحقيقة في آخر القصة. شكر الله سعيك على هذه النية الجميلة. هذه القصة بكل تفاصيلها التي ذكرتها، ولا زالت القصة المستمرة ينقلها المأمون. بعد ذلك لما أراد إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أن يقوم، فلما قام قام الرشيد، والرشيد لا يفعل هذا الأمر لأعاظم الناس، أعاظم الناس المشايخ العلماء الرجالات الوزراء يدخلون في حالة تذلل، يخرجون وهم لا يعطون ظهورهم إلى الرشيد، يخرجون وهم يرجعون على أخفيتهم ووجوههم باتجاه الرشيد. فلما قام إمامنا صلوات الله وسلامه عليه قام الرشيد إجلالا وقبله في عينيه، وبعد ذلك التفت إلى أولاده المأمون الأمين المؤتمن: يا فلان يا فلان يا فلان، قوموا بين يدي عمكم وسيدكم، خذوا بركابه وسووا ثيابه. تسوية الثياب يعني حينما يركب على الدابة. خذوا بركابه وسووا ثيابه وشيعوه إلى داره، شيعوه إلى بيته. وفعلا خرجوا مع الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. المأمون هو الذي يقول بعد أن شيعنا الإمام الكاظم: وخلع المجلس واختليت بأبي، فقلت: من هذا الرجل الذي أنت تضعضعت له كل هذا التضعضع، هذا التقدير وهذا الإجلال الذي بدا لك لهذا الرجل لم يبدو منك سابقا لرجل آخر؟ ماذا قال له الرشيد؟ والنقل من لسان المأمون قال: إن هذا إمام الناس وحجة الله على خلقه وخليفته في عباده، إذا فعلت الذي فعلت معه. قال: يا أبا، أولست أنت الذي توصف بهذه الأوصاف؟ أنت الذي توصف بهذه الأوصاف، أنت إمام الناس، أنت الحجة على الخلق، أنت الخليفة في العباد. قال: يا مأمون، أنا إمام الجماعة بالقهر والغلبة، وأما إمام الحق وأما حجة الله فهذا موسى ابن جعفر، وإنه لأحق مني ومن كل الخلق جميعا بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه الملك، ولو نازعتني في هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك، فالملك عقيم. لما أراد الرشيد، لا زالت القصة مستمرة من نفس لسان المأمون، فلما أراد الرشيد أو السفيه حقيقة وليس الرشيد، لكن لأنه يذكر في التاريخ بهذا الاسم، فلما أراد السفيه أن يخرج من المدينة، من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أعطى للفضل ابن الربيع أحد وزراء أحد مستشاري الرشيد، أعطاه صرة سوداء فيها 200 دينار. الحال هو ماذا وعد الإمام؟ وعد الإمام أموالا طائلة، ولذلك الإمام قال له: شكر الله سعيك على هذه النية الجميلة. أعطى للفضل ابن الربيع صرة سوداء فيها 200 دينار، فيها 200 دينار، وقال: قل لموسى بن جعفر صلوات الله عليهما: إن اليد ضيق وسيصلك برنا فيما يأتي. المأمون يقول: فاحتججت على أبي، قلت: إنك أعطيت أبناء المهاجرين وأبناء الأنصار وأعطيت القرشيين وأعطيت سائر الناس، أدول واحد أعطيته 5000. تعطي لموسى بن جعفر وأنت الذي أجلسته هذا الإجلال 200 دينار. أراذل الناس أعطيتهم 5000 دينار. تعطي لموسى بن جعفر الذي أجلسته هذا الإجلال، ماذا يقول الناس عنك؟ فماذا أجابه الرشيد لعنة الله عليه؟ قال اسكت لا أم لك، اسكت لا أم لك، أما أني لو أعطيته كل هذه الأموال التي وعدته بها فإني لا آمن أن يضرب وجهي 100,000 سيف من شيعته ومواليه. فخلو ذات يد هؤلاء، إن فقره وفقر أهل بيته أسلم لي ولكم. دعوهم فقراء، إن فقره وفقر أهل بيته أسلم لي ولكم. لازالت القصة مستمرة، فقام مخارق. مخارق من هو هذا؟ مخارق هذا مغني الرشيد. مخارق هذا المغني الفاجر أخذته الغيرة على الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. التفتوا إلى القصة، فقام مخارق بعد أن قال الرشيد هذا الكلام، وقال للرشيد أنه يا أمير المؤمنين، إني لما قدمت إلى المدينة فإن أهل المدينة يطمعون أن أعطيهم شيئا وقد سألوني ذلك، وإني لا أريد الخروج من المدينة حتى تغدق علي الأموال ليتبين للناس منزلتي عندك. فقال أعطوه 10,000 دينار. فقال مخارق المغني للرشيد، هذه لأهل المدينة أقسمها بينك، وإن علي لدينا. قال أعطوه 10,000 دينار ثانية. قال وإني أريد أن أزوج بناتي. قال أعطوه 10,000 دينار ثالثة. قال وإني أريد غلة سنوية لعائلتي، فأعطوه من الأقطاع من الأراضي ما قيمته من حاصله في كل سنة 10,000 دينار. هكذا يتعامل مع هذا المغني الفاجر، وهكذا يتعامل مع إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك قصة فيها تفصيل، أن مخارق يأخذ هذه الأموال ويقدمها للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، والإمام يرفضها رفضا قطعيا. مورد الشاهد هنا حينما قال الرشيد لابنه المأمون اسكت لا أم لك، فإني لو أعطيته هذه الأموال التي وعدته بها فإني لا آمن أن يضرب وجهي 100,000 سيف من شيعته ومواليه، فإن فقر هذا وفقر أهل بيته أسلم لي ولكم. وهذه الحقيقة واضحة على طول تأريخ الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، منذ السقيفة ومنذ فدك، هكذا كانت سيرة أعداء أهل البيت مع أئمتنا ومع أولياء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام ما عاناه من فقر، أو ما عاناه من آلام، أو ما عاناه من سجن، في أيام المنصور عانى ما عانى، وفي أيام المهدي عانى ما عانى، وعدة مرات أراد المهدي أن يقتل إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وفي أيام الهادي سجن الإمام، وبدأ سجن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما من أيام الهادي. كان يتنقل من سجن إلى سجن آخر في خلافة الهادي إلى خلافة هارون لعنة الله عليهم جميعا. كل هذا الذي عاناه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه من سجن ومن إيلام ومن تفقير ومن إيذاء ومن إهانة ومن تشريد لأشيائه وتسجين وقتل وتشريد لأولاده، وكل الذي جرى على عائلة إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه إنما هو ضريبة الرفض. وإمام الرافضة وشيعته الرافضة وكل الذي جرى على إمامنا صلوات الله وسلامه عليه ضريبة الرفض للباطل. ومعاني الرفض واضحة في سيرة إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه في دروس وعبر فطرها للناس بنحو عام ولأشياعه بنحو خاص. أشير إلى بعض من معالم الرفض في سيرة إمامنا أبي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. قصته مع بشر الحافي. بشر الحافي كان من أثرياء بغداد وكان من مترفي بغداد، يملك القصور، يملك الجواري، يملك الأموال ويتقلب في ترفه. في يوم من الأيام وبشر منغمس في خمره ولذاته وشهواته، فخرجت جاريته تحمل القمامة، تحمل الفضلات المتبقية من شربه للخمر ومن طعامه الذي يأكله، خرجت تحمل القمامة كي تلقيها خارج الدار. لما خرجت هذه الجارية في هذه الأثناء مر إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، فسأل الجارية قال: يا جارية، صاحب هذه الدار قصر عالية، صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ هذه الجارية تعجبت، هل هناك عبد يملك قصرا كهذا القصر؟ سؤال غريب من نوعه. صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ قالت: إنه حر. قال: نعم صدقت، لو كان عبدا لاختشى من مولاه. ومر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. رجعت الجارية سألها بشر: ما الذي أخرك؟ ما هذا التأخير؟ تأخرت. قالت: صادفني رجل وكلمني وسألني. ماذا سألك؟ قالت: سألني صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فتعجبت من سؤالي، قلت: حر. فقال هذه الكلمة: صدقت، لو كان حرا، لو كان عبدا لاختشى من مولاه، استحى من مولاه. هذه الكلمة دخلت في أعماق بشر إلى أغور خلجاته النفسية، هزت أعماقه ومشاعره، خرج رافضا. من هذا الذي تكلم بهذه الكلمة؟ من هذا السائل؟ ومن هذا الذي نطق بهذه الكلمة؟ فتح الباب وخرج مهرولا خطوات، وإذا به أبو الحسن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. وقع على أقدام الإمام معلنا توبة، وبعد ذلك قيل له بشر الحافي، لأنه آلى على نفسه أن يبقى حافيا إلى أن يموت. معروف في الزهاد، في أصحاب العبادة، في أصحاب الكرامات في التأريخ، بشر الحافي قصته من هنا بدأت، من كلمة باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه: لو كان عبدا لاختشى من مولاه. لأن بشر كان قد تحرر من عبودية الله، لكنه أين وقع؟ وقع في عبودية الدنيا. وهذا معلم من معالم رفض باب الحوائج، رفض عبودية الدنيا. كان إماما للرافضة كما يقول باقر العترة وهو يومئ إلى صدره، وأنا من الرافضة وأنا من الرافضة وأنا من الرافضة. كل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا رافضة وكانوا أئمة للرافضة. فأول معلم من معالم رفضه صلوات الله وسلامه عليه رفضه لعبودية الدنيا. ومعلم آخر يمكن أن نشير إليه في حياته القدسية رفضه لكل المطامع في مسايرة الظالمين وفي متابعتهم، رفضه لعبودية الظالمين. وقصته مع صفوان الجمال معروفة، وربما ذكرتها مرارا على المنبر وفي المجالس، لأن صفوان كان جمالا وكان هارون يكتري الجمال منه حينما يريد الذهاب إلى الحج، وكان مصدر رزق صفوان هو ما يأتيه من كراية هذه الجمال. جماله كانت سريعة، جماله كانت قوية، لذا كان السفيه رشيد لعنة الله عليه يكتري هذه الجمال من صفوان. إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في يوم من الأيام قال لصفوان: إن فيك لحسنا كثيرا، لكن فيك عيب. ما عيبي يا ابن رسول الله؟ قال: كرايتك هذه الجمال لهذا الطاغية. قال: وما علي من إنه يكتر الجمال ويعطيني الأموال على كراية هذه الجمال. قال: أولا تحب أن يعود سالما حتى تعود جمالك سالما وحتى تستلم الأجرة؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: إنك إذن تحب أن يطول عمر الظالمين. وهذه نكتة دقيقة جدا، وروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الرواية التي تنقل عن إمامنا الصادق في بعض كتبنا، هذا الذي جاء إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه فسأله: إني ممن يخيط اللباس للسلطان، في بعض الكتب للشرطة، لشرطة السلطان، النتيجة نفس الشيء، إني أخيط اللباس للشرطة، فهل أعد في أعوان الظالمين؟ قال: لا، الذي يبيعك الخيوط هذا من أعوان الظالمين، أما أنت من الظالمين، من نفس الظالمين، هو خياط في السوق. قال: الذي يبيعك الخيوط من أعوان الظالمين، أما أنت تخيط لهم أنت من الظالمين، أنت ليس من أعوان الظالمين. ولذلك إمامنا باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه أشار إلى هذه الحقيقة، إنه قال: يا صفوان، ألا تحب أن يعود سالما حتى تعود جمالك سالما وتستلم بعد ذلك الأجرة؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: فإنك تحب أن يطول عمر الظالم، وهذه عبودية للظالم. ولذلك إمامنا صلوات الله وسلامه عليه لرفضه عبودية الدنيا ولرفضه عبودية الظالم جرى ما جرى عليه وجرى ما جرى على أولاده الأطيبين من عائلته الكريمة، وجرى ما جرى على أشيائه وأوليائه المخلصين. والتاريخ يحدثنا عن الويلات التي واجهها محمد بن أبي عمير من أشهر أصحاب إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، والذي تجلت في حياته معاني الرفض واضحة صريحة جلية بينة. وربما نقلت قصته فيما سلف من الأيام، لكن بشكل إجمالي أشير إليها، إذ المقام يناسب أن أذكرها. محمد بن أبي عمير، هذا الراوي المعروف في كتب الحديث، من خيرة أصحاب إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. عانى ما عانى من الوليات، وكان رجلا ذا ثراء، عنده أموال كثيرة، كان يعيش في بغداد، صودرت أمواله، أودع في السجن، وعانى ما عانى من العذاب والتعذيب، إلى أن بقي عنده دكان يبيع فيه القماش، دكان واحد بقي عنده، وإلا أمواله صودرت، بيوته أخذت، عنده دكان. في وضح النهار في وسط السوق، والسوق مزدحم والناس غادية رائحة السوق، أرسلوا مومسا معروفة مشهورة في بغداد حتى جاءت فوقفت على باب دكان ابن أبي عمير وصرخت فيه: إنك لم تعطني أجرتي وقد غبنت حقي. وأخذت تصيح مومس وبأمر السلطة والشرطة معها، صرخت في وسط السوق والناس اجتمعت حولها. كي يفهم الناس ماذا؟ كي يفهم الناس أن ابن أبي عمير له علقة، له علاقة بهذه المومس، وإنه قد غصب حقها، غصبها أجرة زناها وفاحشتها. وبعد ذلك حتى هذا الدكان أخذوه منه وسجنوه، إلى أن آلت به الأيام أن سكن في خربة، سكن في خربة في ظل جدار، خربة مهدمة، وكان لا يملك إلا حصيرا تجلس عائلته عليه بعد تلك الأموال الطائلة وبعد ذلك الثراء الكثير، وإنما فقد ذلك لرفضه لعبودية السلطان ولعبودية الظالمين. في يوم من الأيام يأتي أحدهم يطرق الباب عليه، يخرج ابن أبي عمير متعجبا، لأنه حتى الشيعة أخذوا يخافون من الوصول إليه، الناس خافت كلها من الوصول إلى ابن أبي عمير. طرق باب الخربة، خرج ابن أبي عمير متعجبا: وهل يطرق علينا أحد الباب؟ بقي أحد يطرق الباب؟ فعلا خرج، وجد هذا الرجل واقفا يعرفه من سنين، قال: سمعت أنك في حاجة، وإن لك علي لدين، كنت قد أقرضتني مالا فيما سلف من الأيام، في أيام ثرائه، وقد بعت داري وجئت بهذه المال لعل هذا المال ينفعك. فابن أبي عمير اعتذر من أولا أنه لا يملك مكانا يدخله إلى الخربة، لأنه ليس في الخربة إلا هذا الحصير في ظل الجدار، وعائلته جالسة على هذا الحصير ولا يوجد مكان يدخله. ثم قال له: والله إني لأحتاج إلى الدرهم من هذه الدراهم، لكني سمعت سيدي أبا الحسن، يعني الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يقول إنه لا تباع الدار في دين. قال: إني لم أبع دار التي أسكن فيها، وإنما بعت دارا أخرى. قال: لا أدري هل قصد الإمام الدار التي يسكن فيها الإنسان أو أي دار، إذا لا أتمكن أن آخذ هذه الأموال إلى أن أصل إلى الإمام فأسأله. والإمام أين؟ الإمام مودع في السجن، الإمام مودع في طوامير العباسيين. وابن أبي عمير على هذه الحالة كيف يتمكن ومتى يتمكن أن يصل إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا مثال واحد، وإلا فكتب التأريخ مشفونة بالآلام وبالويلات وبالغصص التي تجرعها أولياء إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، لرفضهم عبودية الدنيا ولرفضهم عبودية السلطان وعبودية الظالمين، لأنهم رفضوا العبودية لغير الله ولغير أهل البيت. أليس نحن نخاطب الأئمة؟ أنا عبدكم وابن عبدكم وابن أمتكم المقر بالرق، إقرار بالرقية، ليس المعنى مجازي هنا. هذا النص تقرأه أين؟ تقرأه في زيارة وارث المعتبرة عند كل علمائنا التي رواها شيخنا الطوسي في مصباح المتهجد رحمة الله عليه. في مقدمات زيارة وارث الشريفة هكذا تخاطب سيد الشهداء: أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق. إذا كانت كلمة أنا عبدك تقبل أن نحملها على المعنى المجازي المقر بالرق، لا تقبل أن نحملها على المعنى المجازي، بل إن كلمة المقر بالرق قرينة على أن كلمة أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك على أن معنى العبودية هنا بنحو المعنى الحقيقي. على أي حال، أنا لا أريد الدخول في مثل هذا الموضوع. هي إما عبودية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإما عبودية لغيره، إما عبودية للدراهم وللمناصب وللجاه، وإما عبودية للمنحرفين من السلاطين أو من العلماء، إما عبودية لأهل الانحراف، وإما عبودية لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا هو معنى الرافض، ونحن الرافض. معنى الرفض بشكله الصريح هو هذا: رفض كل عبودية إلا عبودية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كان عبدا لأهل البيت هو هذا العبد الحقيقي لله سبحانه وتعالى، لأنه من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. العبودية هنا، وهذا هو معنى الرفض، الرفض الذي وسمنا به على طول التاريخ منذ السقيفة المشؤومة وإلى يوم ظهور إمام زماننا. نحن الرافضة وأئمتنا رافضة، الرفض هو هذا معناه، رفض كل معاني العبودية التي لا تمت بصلة إلى بيت علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهناك معلم آخر من معالم الرفض في عقيدتنا وعند إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: رفض عبودية كل فكر لا يخرج من بيت علي وآل علي، لأن الروايات هكذا تقول: من استمع إلى ناطق فقد عبد، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. من استمع إلى ناطق فقد عبد، هذه الأحاديث واضحة عن أهل بيت الأصل. من استمع إلى ناطق فقد عبد، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. فمن يستمع إلى ناطق لا ينطق عن أهل البيت فقد دخل في عبودية الفكر المنحرف. الرواية تقول فقد عبد، فإن كان الناطق ينطق عن الشيطان. من الذي ينطق عن الله؟ علي وآل علي. وهل يوجد غير علي وآل علي ينطق عن الله؟ أبدا. ولذا أحاديثنا الشريفة: إنه ما خرج من حق في عند الناس فقد خرج من علي، وما خرج من باطل في أيدي الناس فقد خرج من غيره. الحق في علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا في رسالة إمامنا باب الحوائج، هذه الرسالة يذكرها شيخنا الكشي في كتابه الرجال، في أول كتاب رجال الكشي، ماذا يكتب إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه إلى رجل من عيون أصحابه علي بن سويد الساعدي، من كبار شخصيات أصحاب الإمام الكاظم. رسالة مفصلة، أنا أشير إلى المقطع الذي يتعلق بحديثي. علي بن سويد السائي كتب أسئلة والإمام في سجنه، وكان بعض الشيعة يتمكنون من الوصول إلى الإمام إما من مقابلته وإما من طريق الرسائل عن طريق الأموال التي يعطونها إلى السجانين. وإمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أيضا هناك بعض السجانين قد اهتدوا على يده وتشيعوا وكانوا في شيعته بسبب المدة الطويلة التي بقي فيها إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في سجنه وفي طوامير العباسيين لعنة الله عليه. ماذا يقول إمامنا الكاظم في رسالته إلى علي بن سويد السائي؟ يقول: وأما ما ذكرت يا علي، مخاطبا علي بن سويد، وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، وحديثنا عن معالم الرفض، ومعالم الرفض هي معالم الدين. وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، عن غير شيعتنا. كلمة شيعتنا هنا يعني أولئك الذين كانوا شعاعا لنور أهل البيت، أليس الروايات تقول هكذا؟ قيل لهم شيعة لأنهم من شعاع نور أهل البيت، يعني أن علمهم أن فكرهم يستمد أشعته من نور علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين، يعني الذي يتعدى أبواب أهل البيت والطريق الذي فتحوه أهل البيت بعلومهم بمعارفهم، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. فلتقر عيون أولئك الذين، وما أكثرهم في زماننا، يريدون أن يعلموا شيعة أهل البيت معالم دين أهل البيت من كتب العامة ومن كتب المخالفين، فإنما يأخذون عن الخائنين. لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه، حرفوه وبدلوه في معانيه وفي دلالاته، فحرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة. هذا نص كلام إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه، وتتجلى معاني الرفض واضحة جلية في عباراته القدسية هذه. رفض لعبودية الفكر المنحرف عن أهل البيت، لأنه من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. فحذار حذار لنفسي ولأخوتي، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. ثم تلاحظون كيف أن الإمام يلعنهم، لاحظوا هذا التأكيد في اللعن، وإلا كان الإمام يكفي أن يقول لعنة الله عليه، يقول فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله، حتى تكرار لفظة اللعنة، كان يمكن أن يقول فعليهم لعنة الله ورسوله وملائكته، هذا التكرار وهذا العطف واضح في تأكيد اللعنة، فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة. لعنة الله عليهم جميعا. سيدي يا باب الحوائج، يا صاحب المقامات والمعارج، إنا نبرأ إليك منهم في كل صباح ومساء ومع كل نفس ومع كل طرفة عين يا ابن رسول الله يا إمام الرافضة أولئك نحن الرافض. لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، نفس المعنى أشار إليه إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه حين جاءه السؤال ممن نأخذ معالم ديننا، ماذا قال في الجواب؟ فاصمدا، اصمدا من الصمود، من الصبر، من الثبات، من المرابطة، فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا في بعض النسخ، وكل كثير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. فاصمدا في دينكما على متين في حبنا، ومعنى المتانة واضحة. الآن ما عندنا وقت لتبيان تفصيلات هذه الروايات، إن شاء الله في وقت آخر أشير إلى بعض من مضامين والمعاني المختزنة في هذه الأحاديث الشريفة الكريمة. فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. والأحاديث في هذا المضمون كثيرة جدا عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كلماتهم في هذا الباب كثيرة جدا، ولا زالت كلمة باقر العكرة ترددها الأعطار حينما قالوا له إن الحسن البصري يقول كذا وكذا، لعنة الله عليه، يقول كذا وكذا. ماذا قال إمامنا باقر العكرة؟ فليشرق الحسن وليغرب فإن العلم لا يؤتى، وأشار إلى صدره الشريف، فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا. فليشرق الحسن البصري وليغرب، فليشرق الناس وليغرب، فإن الحق لا يؤخذ إلا من علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهو معنى هذا التوقيع الشريف الذي يحفظه أكثر الشيعة. وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواية أحاديثنا، إلى رواية أحاديثنا، رواية أحاديثنا، لا رواية لأحاديث غيره، رواية أحاديثنا. يأخذون منا إلى رواية أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، نفس المعاني التي أشار إليها إمامنا باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه في رسالته لعلي بن سويد السائي، نفس هذه المعاني هي موجودة بكاملها في هذا التوقيع الشريف المبارك الذي صدر من الناحية المقدسة صلوات الله على من قدسها. لا أريد أن أطيل عليكم المجلس، ربما طال بنا الكلام وتشعبت، وهذه الليلة ليلة أحزان، هذه الليلة ليلة غلامة، وهذه الليلة ليلة غربة، وهذه الليلة ليلة وحشة عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ونحن في جوار سيدة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام، وهي صاحبة العزاء وصاحبة المصاب في هذه الليلة. أبوها غدا يرحل عن الدنيا، لكن بأية حالة يرحل أبو إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه؟ نفس هذه الرسالة، رسالة علي بن سويد السائي، في بعض الروايات ورد هذا المعنى أن علي بن سويد السائي كتب للإمام صلوات الله وسلامه عليه في آخر الرسالة، كتب أسئلة في الرسالة لكن كتب سؤالا في آخر الرسالة، وهذا السؤال أيضا نحن نوجهه إلى إمام زماننا. ماذا كتب في آخر الرسالة؟ متى يا ابن رسول الله تكتحلو نواظرنا بطلعتك البهية. سيدي يا بقية الله، يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سيدي أيها السبب المتصل بين الأرض والسماء، سيدي متى تكتحلو نواظرنا بطلعتك البهية يا رسول الله؟ متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاعت بعد طول استتار؟ يا قمر السلم إلى ما استرى، ذاب محبوك من الانتظار. لنا قلوب لك مشتاقة كالنفس اللي اشتاق صوب القطار. علي بن سويد السائي كتب في اخر الرسالة هذا السؤال: متى تفتح النواظرنا يا ابن رسول الله بطلعتك البهية؟ الامام ماذا اجاب لما وصل الى هذا السؤال؟ ماذا اجاب امامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه؟ كتب: يا ابن سويد انتظرني يوم الجمعة وقت الضحى عند الجسر. ايام قبل يوم الجمعة الرسالة وصلت الى علي بن سويد. علي بن سويد حتما هذا الرجل الموالي المتلهف، حتما اول سؤال قرأه قرأ السؤال الاخير، لان الاسئلة الاولى كانت عن مسائل في الحلال والحرام. حتما اول سؤال قرأه، وهذا قلب الشيعي المتلهف، حتما اول سؤال قرأه قرأ هذا السؤال. لكن ماذا وجد في الجواب؟ وجد شيئا عجيبا، انه الفرح، انها البشرى، انه الفرج. امامنا يوم الجمعة وقت الضحى على الجسر، اي فرح هذا؟ اي بشارة سيدفها ابن سويد السائي الى الشيعة، والشيعة في احزانهم، امامهم في الطوامير وهم مسجونون في بيوتهم. وخرج علي بن سويد يبشر شيعة امامنا الكاظم ان امامكم سيخرج من السجن في يوم الجمعة. هذه الايام الاخيرة من ايام امامنا باب الحوائج غريب بغداد صلوات الله وسلامه عليه. لكن كيف جرت هذه الايام سيدي يا بقية الله؟ وهذه الايام كان امامنا الكاظم صائما، كان امامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قد انهكه المرض، انهكته السجود ودعاؤه في تلك الظلمات. السلام على المعذب في قعر السجود وظلم المطامير. ماذا كان يدعو امامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه؟ يا مخلص الولي من بين مشيمة ورحم، يا مخلص الولي من بين فرث ودم، يا مخلص الشجر من بين ماء وطين، خلصني من سجن هارون. وكيف كان خلاص امامنا الكاظم؟ كيف كان خلاصه ان جاءوه بالسمرقة الامطار؟ اجرك الله سيدي يا بقية الله في مثل هذه الايام، لان الامام بعد كمله بقي يومين او ثلاثة ايام وارتحل عن هذه الدنيا وتحسن هذه الدنيا التي عانى فيها آل محمد ما عانوا، تحسن لهذه الدنيا وتحسن لهذه الارض التي ظلم فيها باب الحوائج وظلم اباؤه واجداده وابناؤه الابيضون. ولا زال الحجه ابن الحسن يعاني من ظلامتهم الى هذا اليوم والى يوم ظهوره الشريف. في مثل هذه الأيام قدموا الإفطار إلى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام صائم وأنهكته العبادة، قدم له الإفطار. فلما أكل الإفطار وكان يعلم، وعدة محاولات ثم بها الإمام، لكن الإمام لم يأكل السم، لم يأكل الطعام المسموم، لأن إرادة الباري اقتضت أن يكون سمه في هذه المرة. ولذا قبل أن يمد يده إلى الطعام رفع رأسه إلى السماء، قال: إلهي لو كنت قد أكلت قبل هذه المرة لأعنت على نفسي، لكن هذه المرة هي المرة التي لا بد أن يرحل فيها إمامنا أبو إبراهيم. أفطر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والرشيد لعنة الله عليه يأكل ويشرب الخمور ويعقد مجالس الرقص والغناء والملاهي، وإمامنا في الزنزانات المظلمة. وعلى أي شيء يفطر؟ الصائم يفطر على شيء حول، الصائم يفطر على شيء لطيف. إمامنا الكاظم أفطر على سم صلوات الله وسلامه على سيدي يا بقية الله، أجرك الله يا رسول الله. فأفطر جدك الكاظم على السم، وبقي في تلكم الليلة يتلوى في طامورته والسلاسل في رجليه، والسلاسل في يديه يتلوى من السم، من النبيع الذي تناوله من العباسيين لعنة الله عليهم. واغتر بدن الإمام وادرك بدن الإمام، سيدي يا بقية الله أقسم عليك بقدرتي بدن جدك الكاظم أن تنظر إلينا بنظر نفسك وكرامتك يا ابن رسول الله. عفوك 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 يا حجة الله، عفوك 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 يا بقية الله. الشيخ المجلسي رحمة الله عليه في البحار الشريف ينقل هذه القصة المؤلمة: وما أكثر آلام أهل البيت. وهذا ليس بغريب، فقد داست حوافر الخيول صدر أبي عبد الله. ينقل الشيخ المجلسي هذه القصة في كتاب البحار: سيدي يا بقية الله أجرك الله أحسن الله لك العزاء. يقول: إن هارون أمر غلمانه أن يضع الإمام الكاظم يلفون ببصار ثم يدوسونه بأرجلهم، ووضع الإمام بالبصار سيدي يا بقية الله ثم غمزوه بأرجلهم حتى رضى إمامنا. أيوة إماما، أيوة كاظما وسيدا. غدا في مثل يوم غد موعد الإمام الكاظم على الجسر، وخرجت الشيعة في صبيحة 25 من شهر رجب في يوم الجمعة. خرجوا فلبسوا أحسن ثيابهم، تطيبوا. ما تدرون يا شيعة ماذا ستواجهون؟ لبسوا أحسن الثياب وتطيبوا أحسن الطيب وخرجوا وكأنهم في عيد. أي عيد هذا؟ لقد اهتز عرش الله. أي عيد هذا؟ والشيعة وقوف عند رأس الجسر حتى ارتفعت الشمس في وقت الضحى ينتظرون إمامهم صلوات الله وسلامه عليه، ينتظرون أباهم الواقعي، ينتظرون سيدهم الذي تجلت فيه رحمة الله، ينتظرون وليهم الذي شعت فيه رأسة الله إمامنا أبو إبراهيم. والعيون ترقب الجسر، والعيون ناظرة إلى الطريق، لكن ماذا صدم الشيعة بأي حالة وإذا بأربعة عمالين سيدي يا بقية الله، وإذا بأربعة حمالين يحملون جنازة يسمع منها خشخشة الحديد. لا زالت الأغلال في أرجل إمامنا الكاظم. أربعة من الحمالين يحملون جنازة الإمام والمنادي: يا
ينادي هذا إمام الرافضة سيدي أمام الحوائج يا إمام الرافضة أولئك نحن الرافضة نحن عبيدك الرافضون والمنادي ينادي بعكس هذا النداء بعكس هذا النداء أنت تتصور لساني ما يجرأ أن يلفظ كلماتهم بعكس هذا النداء كانوا ينادون على جنازة الإمام هذا الطيب ابن الطيب هذا إمام الرافضة وقضى إمامنا غريبا مسموما سيدتي يا معصومة أهل البيت مولاتي يا من أحسنت جواري وأسأت جوارك يا بنت رسول الله عفوك عذرا إليك يا بنت الأطيبين عظم الله لك الأجر في هذه الليلة أحسن الله لك العزاء هذه مشاركة متواضعة يا بنت رسول الله بين يديك أي أحزان تجرعت عائلة إمامنا الكاظم لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت وآل أحمد مظلومون قد قفروا اللهم إنا نقسم عليك بآلام موسى بن جعفر بغربة موسى بن جعفر بأحزان موسى بن جعفر أن تعجل فرج إمام زماننا وأن توفقنا أن نكون له أقوى من الأمة لسيدها أن تعيننا على طاعته أن توفقنا للسعي في قضاء حوائجه في غيبته وفي حضوره أن توفقنا لأن نكون ممن يعينه على غيبته الشريفة بحق موسى بن جعفر بحق آلام موسى بن جعفر بحق نورانية موسى بن جعفر بحق روحانية موسى بن جعفر أن لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا وأن تجعل منازلنا في الجنان مجاورة لمنزل إمام زماننا أن لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي الملاك في يوم القيامة أن تعرفنا وجه إمام زماننا عند الصراط وعند الميزان وعند تطاير الصحف وأن توفقنا أن نأخذ بأذيال ثيابه الشريفة أن ترينا وجهه عند ساعات الاحتضار وهو يبشرنا بسروره وبرضاه وشفاعته وبقبوله صلوات الله وسلامه عليه سيدي يا بقية الله بحق جدك موسى بن جعفر سيدي ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا فلطالما يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين
Thank you.
I'm